والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه ربي رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما زلنا نعيش في جنبات الهدي النبوي نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونرتشف من عذب معينه. ما زلنا نتحدث عن هموم النبي صلى الله عليه وسلم وعن كيفية التعامل مع ما يصيبنا من الهموم. وسبق القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يهمه من أمر الدنيا شيء، كان لا يهتم إلا فيما يخص أمر أخراه أو أمر دينه صلى الله عليه وسلم. ونكمل الحديث بذكر أمر عجيب اهتم له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكاد نرى أحدا اليوم يهتم له أو يبالي به، ألا وهو رؤية الغيم. فإن الواحد منا يفرح إذا رأى الغيوم لما فيها من الرحمة والخير الذي يرجوه، وهو أمر يفرح به حقيقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرفنا بالله وأخشانا له كان ينظر إليه بمنظار آخر، فيصيبه الحزن والهم بدل البشر والسرور. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، أي الحزن والقلق. فقلت له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي موقف آخر نرى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هم الدعوة، فقد ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعو أهلها إلى الإسلام، فكذبوه وأغروا به السفهاء وضربوه وأدموه، لكنه عليه الصلاة والسلام شغله هم الدعوة عن جراحه. دعونا نستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث زوجته عائشة عن هذا اليوم فيقول: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ونلحظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه كرب شديد، وهذا الهم لم يكن هما لما أصابه من البلاء، فلو كان كذلك لطلب لهم القتل والعذاب، لكن همه وفكره صلى الله عليه وسلم مشغول بهدايتهم، كما جاء في تمام الحديث: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهكذا نرى أخي المستمع الكريم، نرى أن هموم الدنيا لم تكن على النبي عليه الصلاة والسلام واردة، فقد كانت همومه فيما يتعلق بأمور الآخرة، وقد صدق الحسن البصري حين قال لنا ناصحا: فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه، أي حرصه، يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه، ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه يفشي الله ضيعته ويجعل فقره بين عينيه، ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. كما نلحظ أيضا أن هموم النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيما يتعلق بالناس لا فيما يتعلق بشخصه صلى الله عليه وسلم، فهمه هدايتهم إلى الإسلام ودخولهم إلى الجنان، وهكذا ينبغي أن تكون همومنا. أما الذين لا يهتمون إلا بدنياهم التي شغلت عليهم حياتهم، فهؤلاء في إيمانهم دخن، وفيهم بعض صفات المنافقين كما ذكر أبو طلحة. فقد روى الترمذي عنه أنه قال عن المنافقين في غزوة أحد: والطائفة الأخرى المنافقون الذين ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، وهو قول الله تبارك وتعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. وقد تأسى سلفنا الصالح، تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشغلوا أنفسهم بهموم الآخرة عن الدنيا. ومن ذلك ما نقله البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أخبرنا عما يشغل باله وهو في الصلاة، فقال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. وهنا أسأل نفسي وأخي المستمع: ما الذي يشغل بالنا ونحن نصلي؟ هل ننشغل بقضايا المسلمين وأمور الآخرة؟ أم تتيه عقولنا وتسبح أفكارنا في أمور الدنيا وهمومها، تلك الهموم التي لا تنقضي ولا تنجلي؟ وأما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فقد مرض، فجيء له بطبيب، فقال الطبيب: به داء ليس له دواء. ما هو داؤه؟ غلب الخوف على قلبه. وكذلك كان هم سفيان الثوري الذي يقول عنه ابن مهدي: كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة، ينهض من نومه مرعوبا ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ولما حضرته الوفاة ذهبوا ببوله إلى الطبيب فقال: هذا بول راهب، هذا رجل قد فتت الحزن كبده، ما له من دواء. وأما الإمام البخاري رحمة الله عليه فقد أرقه العلم وتدوينه، فحرمه لذة الرقاد. يقول عنه محمد الوراق: كنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة، وهي ما يشعل بها، يأخذ القداحة فيوري نارا ويسرج، ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. وكما عاش هؤلاء السلف، كما عاشوا في حياتهم وهم يهتمون بأمر الآخرة، فإن همهم في آخر لحظات حياتهم في الدنيا كان كذلك في أمور الآخرة. من هؤلاء سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، إذ لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب الرجل يطوف بين القتلى فرآه قد طعن وقد شارف على الموت، فقال له: بعثني إليك رسول الله لآتيه بخبرك. فقال سعد: فاذهب إليه فأقرئه مني السلام، وأخبره أني قد طعنت 12 طعنة، وأني قد أنفذت مقاتلي، وأخبر قومك ألا عذر لهم عند الله إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي. لم يكن هم سعد بن الربيع في آخر لحظة من حياته الدرهم والدينار والعقار، بل كان مشغولا بأمر الإسلام ونجاة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤامرات. فبمثل هذه الهموم ينبغي أن نهتم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.